الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. قال المؤلف رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: في قلوبهم مرض، قيل شك وقيل رياء وقيل رجس، والصحيح جميعها، أي أن المرض الذي في قلوب المنافقين هو شك ورياء ورجس. إنه شك لأنهم شاكون في رسالته صلى الله عليه وسلم، ورياء لأنهم يظهرون الإيمان وهم كافرون، ورجس لأنهم كافرون بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم. والكفر ولا شك رجس، فزادهم الله مرضا، أي شكا ورياء ورجسا. وهكذا فالجزاء من نوع العمل، وذلك كقوله تعالى: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال المفسرين في قوله في قلوب المرض أكثر مما ذكر المؤلف رحمه الله، والذي حام حوله المؤلف هو الصواب بلا شك، والآيات الأخرى تدل عليه، والسياق والمعاملة بالمثل هي القاعدة المفردة في كتاب ربنا جل في علاه من مؤجلاتها أيضا. ومن الأقوال الضعيفة التي حدثها المصنف قول من قال: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، أي حرمه الألفاظ، الألفاظ الإلهية، الألفاظ الإلهية وما يجده الإنسان في قلبه من رقة ومشابه. ومنهم من قال: في قلوبهم مرض، أي فتور الهمة وحرمان الألفاظ، وفتور الهمة هو نتيجة قساوة القلب وغفلة، وليست نتيجة نفاق ومخالعة. الآيات ما ينبغي أن تفسر وأن تعزل عن سياقها وسباقها، وأن تقطع عن المعنى الذي جاءت من أجله. الآيات التي قبلها فيها أنهم يخادعون الله، والله عز وجل يخدعهم، وما سبب هذه المخادعة؟ لا يقبل على ذلك إلا شقي، لا يمكن لأحد أن يقبل على هذه المخادعة مع الله عز وجل إلا شقي، إلا وفي قلبه مرض. وهذا المرض إذا أردنا أن نحلله في المختبر فنجده قائما على ثلاثة أمور وعلى ثلاثة أصول: الأصل الأول الشك، والأصل الثاني الاتهام، وهو الريب كما قلنا، هم يشكون وأيضا يتهمون، وثم بعد ذلك المصلحة. ويترتب على هذا بلا شك أنهم كفار، الذي يتهم النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينشرك فضله بأنه رسول من عند ربه، ولا يعرفون الله جل في علاه حق المعرفة، ولا يؤمنون به بالغيب، وإنما يؤمنون به بالشهادة. فإذا لقوا الذين آمنوا كما ستأتينا من صفاتهم قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى الشياطين قالوا إنا معكم. فهؤلاء بلا شك ليسوا المؤمنين، هؤلاء كفار. ومدار الآيات على ذكر الإيمان بالغيب، بل مدار الصورة على عدم ذكر الإيمان بالغيب. فكما أن العين إن مرضت فإنها لا تبصر، والأذن إن مرضت فإنها لا تسمع، وكذلك القلب إن مرض كان فيه مرض، فلا أقول المرض إن مرض، وإنما أقول إن كان في داخله مرض فهو لا يفقه، وهو لا يستجيب لأوامر الله سبحانه وتعالى، فهؤلاء في قلوبهم مرض، وهذا المرض جاء ذكره بعد المخادعة. ولو أنهم ما خادعوا ووجد شيء من شك وتماثلوا للشفاء فلعل الله عز وجل يعينهم على ذلك. وما ينسى أبدا أن المرض في القرآن هو شهوة، وكل مرض في القرآن أنه هو ريب مرتبط بشهوة، وقد يطهر الذيبة طارة والشهوة تارة. وأشد أنواع المرض على الإطلاق إن أهمل صاحبه من العذاب والعقوبة ومن المراقبة فإنه يطغى ويظن نفسه قد انتصر، أنه على شيء، وأنه قد بما تمدي عليه شياطينهم يظنون ما دام أنهم مزروعون في جسم هذه الأمة أنهم قد انخرطوا فيها وسلكوا فيها وأصبحوا جزءا منها، وأنهم يؤدون مهمة يريدون أن يحرفوا هذه الأمة عن مسارها. ولذا قال الله عز وجل وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. فكلما أنزلت آية ازدادوا طغيانا وازدادوا كفرا، فهؤلاء هم لا شك كفار. إذا كلما نزلت سورة الذين آمنوا زدتهم إيمانا، والذين كفروا كما قال الله عز وجل فزادتهم رجسا إلى رجسهم، زادتهم نجاسة، إنما المشركون نجس، فزاد النجس وزاد الرجس الذي في قلوبهم قوي ذلك. أما مجرد أن يحرم الإنسان الألفاظ وأن يحرم الهمة فتكثر همته فهذا يقع للمؤمنين في بعض الأحيان إن حصلت عندهم غفلة. وقد ثبت في صحيح كلامه صلى الله عليه وسلم أنه قال لكل عامل فترة، وفي رواية لكل عامل فترة ولكل عامل شرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت شرته وشرته إلى سنتي فقد اهتدى. المؤمن في طلبه للعلم وفي عبادته على أنواعها واختلافها يصيبه فتور تارة ويصيبه شرة تارة، ارتفاع كبير نحو العبادة ونحو العلم تارة أخرى. والمطلوب من المؤمن أن يبقى مع السنة في الفتور وفي الشدة، أن تبقى السنة مهيمنة عليه، فإن فتر فإنما يترك النوافل ولا يترك الفرائض، وإن أصابته الشرة فلا يلزم أن يبتدع وأن يأتي بطاعات رأسه، وإنما الواجب عليه أن يبقى يدور في حول السنن المشروعة. النبي يقول لكل عامل كل إنسان تأتيه لحظات تقع فيه الفتور في الهمة، فبلا شك ليس المذكور هنا أن الفتور في الهمة، ليس المراد بقوله في قلوبهم مرض فتور في الهمة، وكذلك ليس المذكور ألطاف التحوه في القلب، رقة معاني حديث انشراح صدر إخبات خشوع سكينة وقار آثار رقة القلب، هذه يجدها المؤمن أحيانا وقد لا يجدها أحيانا. فإن أصابته معصية أو غفلة بل إن أصابه توسع في المباح حرم ذلك، إن لم يقع في المعصية وإنما توسع في مطعمه ومشربه ومنامه وكثرت مخالطته للناس وكثرت كلامه وقل تدبره يوم الآخر وخالط الناس كثيرا وقلل التفكر والتدبر في القرآن، فبلا شك هو يصيبه شيء من هذه، يحرم من شيء من هذه الأوصاف، ليس هذا هو المرض المذكور. هذه أقوال ضعيفة لكن صواب أن المرض المذكور هو شك ورياء، هو الرياء ثمر لهذا المرض وليس هو المرض، الرياء هو ثمر في مرض الموجود في القلب، وهي مراعاة المصالح وأن يقوم الإنسان حول مصالحه بمخادعته لربه، وإن امتثل أمر الله لا يمتثله ديانة وعبادة وإنما يقف عنده لمصلحته فحسب، فيجعل الشرع مستودعا ومخزنا له، يأخذ منه ما يريد في الوقت الذي يريد للطريقة الذي يريد، فيدور الشرع معه ولا يدور هو مع الشرع. هذا أيضا أثر مرض، هذا أثر مرض خطير، أن تنزع إلى الشرع متى شئت وتنبذ الشرع متى شئت، فمتى كان الشرع لك أسببته ومتى كان عليك نبذته. هذا شيء منافقي، هذا شيء منافقي، هذه أثار، هذه أثار لمرض النفاق. مرض النفاق باعثه ريب التهاب وشك، وباعثه أيضا أن هؤلاء القوم لا يريدون إلا أنفسهم، في نفوسهم طغيان، عندهم حسد النبي صلى الله عليه وسلم، يريدون أن يحققوا مآربهم بالطريقة التي تريد خلال تذرعهم وتسترهم بهذا الدين، ولذا في قلوبهم مرض. قال فزادهم الله مرض، فزادهم، ترتب على المرض الذي في قلوبهم أن الذي قد زادهم هذا المرض هو الله. هذه الآيات مطلقة ومزعجة جدا لبعض الطوائف الضالة، أولئك الطوائف الذين يقولون إن الإنسان لا يخلق الشر، إن الله لا يخلق الشر، وإنما الذي يخلق الشر الإنسان. هذه الآية مطلقة جدا لهم، ويعسر عليهم أن يجيبوا عنها. فزادهم الله مرض، جملة واضحة من فعل وفاعل مفعول، ماذا يقولون؟ فزادهم الله مرضا، يقولون يعني فزادهم الله مرضا يعني حرمهم الألفاظ، حرمهم الرقة، أليس هذا مرض؟ هذا التأويل إنما هو تحريف للكلمة عن موضعه. الصواب فزادهم الله مرضا. منهم من قال في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، قال هذا دعاء عليهم، وليس هذا إخبار، وإنما هذا دعاء في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، وهذا خطأ. لو كان الدعاء هو المراد لكانت الآية في قلوبهم مرض زادهم الله مرضا دون الفاء، كانت الآية زادهم الله مرضا، فالآية في قلوبهم مرض فزاد، ترتب على المرض الذي في قلوبهم وأنهم لا يطلبون العلاج وإنما يطلبون المخادعة، أن الله جل في علاه عاملهم بعدله لا بفضله. المؤمنون ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، هكذا يعامل ربنا المؤمن. فالكافر يعامله ربنا بعدله، والمؤمن يعامله ربنا بفضله، لا يجازي الحسنى بالحسنى، وإنما يجازيه الحسنى التي هي أحسن، يجزيهم أحسن ما عمل. وقلنا هذا أثر أثار بسم الله جل في علا الشكور، ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنى، إن الله غفور شكور. ويزيده من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. النور هنا قال فزادهم الله مرضا، ذكرنا المرض منكر وقرر، والنكر إن قررت إيش تكون غير المذكور، إنما على العسر يسرى، إنما على العسر يسرى. قال المفسرون لا يغلب عسر يسرين، لأن العسر معرف وقرر، فالعسر هو هو واليسر نكرة وكررت، فاليسر الأول غير اليسر الثاني، فالمرض المزيد غير المرض الأصل. لذا النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ينعتون قلوب المنافقين بنعت غير النعت الذي ينعت به قلوب الكفار. في مصنف ابن أبي شيبة والإيمان له، كتاب الإيمان ابن أبي شيبة أيضا بإسناد صحيح فليس، قال القلوب أربعة: الصحابة الفقهاء، كلام الصحابة الذي يتأمله مأخوذ من الاستقراء من تتبع للآيات والأحاديث. يقول حذيفة: القلوب أربعة: قلب فيه سراج يزهر، قلب فيه سراج يزهر، قلب في نور، وهذا النور يستمد ضوءه من شريعة كلها نور، من شريعة كلها نور، نبيها نور، كتابها نور، وربها جل في علا نور. فالنور في قلبه وفي حياته. ثم قال حذيفة: وقلب منكوس، ذلك قلب منافق. قال: وقلب أغلف، وذلك قلب كافر. شرع يفرق بين قلب المنافق وقلب كافر. قلب المنافق منكوس، ايش يعني منكوس؟ مقلوب، مقلوب، يعني حرم نفسه الخير بنفسه، قلبه صاحبه، قلب منكوس. مكان التعبئة مش موجود، غطي. الشر في القلب لا يخرج، والخير لا يدخل، القلب منكوس. قلب الكافر أغلف، بينه وبين الحق مجموعة من مجموعة غطاء، مش غطاء، مجموعة من الأغطية. فهنالك طبقة عازلة بين القلب وبين مصدر النور، مصدر الحياة، مصدر الخير. فالكافر متى وجد الحق لقلبه يعني تسللا هوانا أسلم وانتعش. كافر قد يسلم بأدنى لحظة على أدنى موضع، يعني مكان فارغ أغلف، لكن مكان فارغ يتسلل منه النور فيقبل، يقبل الحياة، يقبل، يقبل. القلب ليس منكوس، القلب وضعه صحيح، قلب الكافر ليس منكوس، وضعه صحيح، لكن يقبل الكافر أن لا أسلم، مشكلة وتعب، بطل أشرب خمر، وبطل أزني، وبطل أشتغل أكل ربا، مشكلة، مسائل كلها يعني كلها موانع تحول. لكن قد يدخل في قلبه بصير من النور فيتسلل لوالا فيحسن أن يضع الأشياء في أمانيها، فيحسن أن يقدم الباقي على الفاني. فبعض الكفار من أشياء عجيبة غريبة يسلم. حدثني القسيس جاء للأردن ليأخذ دورة، دورة لاهوت، فألحقوه في كنيسة في جبل عمان وأسكنوني، يقول أسكنوني في مرج الحمام قرب من الدوار الدلة، هو يحدثني من لسانه، يقول فعلت ما أريد، كنت طالبا في أمريكا أدرس الكمبيوتر، فحصلت الشهادات العليا في الكمبيوتر، فأردت خمس ما أريد، عشت في بيئة متدينة، والدي رئيس التعليم في كنيسة في أمريكا تعليم الدين. يقول أنا سوداني أردت التحق، قالوا اذهب لاهوت خذ دورة لاهوت. قال رأيت حاولت أتزين، رأيت بعض القساوسة في بعض الكنائس في أمريكا، وجدتهم قوم يأخذون من الشهوات أكثر مما كنت أخذ، والواحد عمره أكثر من ضعف عمري أو ضعفي عمري، ضعف مثلي وضعفي مثلي. قالوا لي أخرج إلى تعلم له. قال فجئت، قال فكنت أشعر بجوع في داخلي. قال في يوم من الأيام جائع، نزلت أشتري من مطعم شيء، وجدت في المطعم الرجل يضع صورة مريم. قال أنا عربي، سمعت فهمت. قال فصرت أشعر أن الجوع الذي في داخلي يزول بسماعي لصورة مريم، أسمع وأشعر أن هذا أمر داخلي يطلبه، أنا أبحث عن هذا. بقيت أسمع. قال فطلبت من الرجل الشريط، قال لي تصلي؟ قلت له أنا نصراني، أعطيني الشريط، أريد الشريط. قال أخذت الشريط، ما خرج الفجر إلا وأنا أحفظ صورة مريم. قال أنا أبحث عن هذا، أنا في داخل الجوع أحتاج إلى غذاء، هذا غذاء. ثم استنى الله عز وجل علي وحصل لقاء فأسلم. فمجرد سمع آيات أسلم، قلبه صحيح، قلبه صحيح، ليس قلبه منكوش. لذا المنافق والعياذ بالله تعالى لما يبدأ بمقدار مخادعته لربه، هو مقدار المرض الذي في قلبه، بل هو مقدار زيادة الله المرض الذي في قلبه. كلما اشتدت مخادعته، كلما خفيت مخادعته، كلما زاد مرضا بالمرض الذي عنده، فزاده الله مرضا. زيادة هذه غير العصر، هذا زيادة من نوع آخر بكمية أخرى وبنوع آخر، فزادهم الله مرضا. إنسان يعيش يذب على الأرض بدنه وهو مريض، فلا بد أن يتألم المريض، لا بد أن يتألم. إنسان مريض يتألم، ولذا مباشرة جاء بعدها ولهم عذاب أليم، وعلل الألم بقوله في مكان يكذبون، قرأ المتواتر الأخرى في مكان يكذبون. التكذيب في الدنيا في الآخرة، التكذيب في الدنيا في الآخرة، يحلفون بالله عز وجل. علة العذاب الأليم ما هو؟ التكذيب، التكذيب حاصل في الدنيا والآخرة وهو علة العذاب. إذن عذاب المنافق في الدنيا والآخرة، المنافق عذابه في الدنيا والآخرة. لماذا عذابه في الدنيا؟ العلة مذكورة بما كانوا يكذبون، فالعلة حاصلة في الدنيا. ثم علة العذاب في الدنيا ما قبلها، فزادهم الله مرضا، فالمريض يتألم. وهذا هو سر ذكر العذاب ونعته بأليم، بخلاف الآيات التي قبلها نعت بعظيم. العذاب فيما مضى نعت بأنه عظيم، لكن ها هنا نعت العذاب بأنه أليم. فذكر فنعت العذاب بأنه أليم لأنه تابع لوجود المرض، بل أن الله جل في علاه هو الذي تولى زيادة مرض. إذن قوله فزاده الله مرضا دليل صريح واضح جلي لا خفاء فيه، في أن الله جل في علاه يخلق الخير والشر. والقول بالألفاظ ومشابه قول صاف ما له، والتأويل بعيد لا يساعد عليه جرم الله واحد الخادم لله والله يحرم الأوطار، ليس من جنس العمل. من جنس العمل في قلوب مرض يزيد الله مرضا، وذكر الزيادة والتصريح بها من قبل الله إشارة إلى ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم مع المنافقين، لم يخبر أصحابه به، لا قوة لهم أو مرض، لا خوف منهم، جزاؤهم إنما يجنون على أنفسهم. النبي لماذا لم يخبر أصحابه بهم؟ خوف مرضى، لا خوف منهم. المعركة منذ البداية يخادعون الله، والمعركة هؤلاء قوم مرضى، والله الذي يزيدهم مرضا. ايش يعني النتيجة؟ عدوك مريض والله تكفل ان يزيده مرضا. هل يخشى من هذا؟ القوي صاحب البصيرة لا نخشى منها، لا نخشى عليهم. انما يخشى على هؤلاء من الضعاف الذين يكثرون سوادهم. اما اصحاب العلم واصحاب البصيرة واصحاب العبادة لا يخشى عليهم من أهل الكفر، بل هؤلاء يعني أهل البصيرة وأهل العلم وأهل العبادة يعتبرون أن حياتهم مع أمثال هؤلاء المنافقين إنما هو عذاب مشين، لا يطيقون، لا يقدرون أن يعيشوا معهم، مرضى يخشون من العدوى، فهؤلاء مرضى. هذا الصدق غريب، الله وصفه بأشياء من البداية. جاءت المخادعة لله نتيجة مختومة، ثم جاءت لأنهم في قلوبهم الله قال فزادهم الله، ما قال فزاد قلوبهم مرضا، فكأن المرض تفشى من قلوبهم فأوهنا سواهم، فأصبح المرض لصيقا بهم من أعلى رأسه إلى أخمص قدمه. ما قال فزاد الله قلوبهم مرضا، قال في قلوبهم مرضا فزادهم الله جميع كلهم مرضا. نسمع التعليم بما كانوا يكذبون، بما كانوا يكذبون.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقوله تعالى بما كانوا يكذبون، أي يكذبون على الله والمؤمنين بمخادعتهم وقولهم آمنا وما هم بمؤمنين.
هذا كذبهم، قولهم آمنا وما هو هذا كذب من أكاذيب المخادع. عجيب المخادع، المخادع عجيبة جدا. هم الشيء الذي أغاظه محمد يخادعون الله، الله قال ايش؟ قال انما قال يخادعون الله وما يخادعون الله والذين امنوا وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون. استنى الله نبيه محمد من المخادع، ما ذكره ابدا يخادعون الله والذين امنوا وما يخدعون الا انفسهم. هذا غيظهم.
وقد أعلم الله رسوله قسما من المنافقين واستأثر بمعرفته بالباقين فلم يعلمه بهم.
وقع خلاف شديد بين العلماء في مسألة، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف المنافقين جميعهم، أم أنه كان لا يعرفهم، أم أنه كان يعرف بعضهم دون بعض؟ فمنهم من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعرف أحد من المنافقين، ومنهم من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف جميع المنافقين، ومنهم من قال إن الله أوحى لنبيه صلى الله عليه وسلم فعرف بعضهم، وقال في البعض الآخر ولا تعرفنهم في لحن القول، بمعنى أنه صلى الله عليه وسلم عرف بعضهم بالتعيين من رب العالمين فعين له أشخاصه كما أن الله عز وجل عين له المؤمنين. لما النبي كان يقرأ في البينة فارتج عليه فقال لأبي أين أنت يا أبي؟ ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم مناسبة أخرى أبيا بأن جبريل يقرأه السلام، فكان النبي يخبر أصحابه بأنهم بأبدانهم على الأرض لهم صلة بالسماء، يا عائشة إن جبريل يقرأه السلام، يا عائشة إن جبريل يقرأه السلام، بشر خديجة ببيت من قصر، جبريل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم، بشارات أشخاص معينين. النفاق كذلك، النفاق كان يوحى للنبي صلى الله عليه وسلم فلاننا. لكن ما أراد منا أن ننتظر فقط خبر السماء، أراد منا أن نفهم خبر السماء، أن نقع خبر السماء، أن نلحق غير المنصوص بالمنصوص كما يقع في المسائل الفقهية، مسائل الفقهية والنوازل يجتهد يجتهد بمقدار ما عنده البصيرة يحسن الإلحاق. فالمنافقون قسم الله جل في علاه عينهم، وقسم قال للنبي صلى الله عليه وسلم ولا تعرف أنهم في لحن الكفر، أنت تعرفهم من صفات، وبمقدار النور الذي معك تحسن الإلحاق. وقد يشكل أمر بعض الخلق، وذكرت لكم كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، شيخ الإسلام يقول كنت أرى بعض الناس فيهم نفاق ولكن أخشى أن أنظمهم، فلما كان يؤتى بهم أمواتا أتردد هل أصلي عليهم أم لا أصلي عليهم، أعلم أحواله قلبي غير مطمئن بحالي، أتردد هل أصلي عليه أم لا أصلي. يقول ابن القيم كتاب جلال الأفهام قال حتى أخبرني أبو العباس شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن هذه المشكلة، هذه المسألة العلمية المشكلة، قال الله عز وجل أطلعه عليها برؤيته للنبي صلى الله عليه وسلم في المنام، قد فرأيت النبي في المنام فقلت يا رسول الله يؤتى ببعض الناس شكوا في نفاقهم فهل أصلي عليهم الجنازة أم لا؟ قال يا أبا العباس، شيخ الإسلام يقول قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا أبا العباس صلي وعلق، صلي وعلق، اللهم إن كان مؤمنا فاغفر له وارحمه وأكرم منزله وسلم قناه واغسله بالماء والثلج والرطب، صلي وعلق، صلي الصلاة وعلق، علق الدعاء، علق الدعاء بإيش؟ بالمؤمن. طب هذا شيخ الإسلام، كيف النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم من لم يعينه ربه من المنافقين كان يعرفه بلف القول. لماذا ذكر الله هذه الآيات وقسم الناس إلى أقسام إذا كان النبي لا يعرفه؟ هذه آيات محكمة باقية اليوم الدين، قطع الوحي نعم، لكن هذه صفات، والنبي فصل في صفات المنافقين أيضا، وتفصيل النبي لصفات المنافقين إنما هو توصيف لكلام الله رب العالمين، تفصيل وتفسير لكلام الله رب العالمين. والصواب من أقوال العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم عين له ربه رؤساء وأعيان المنافقين وأقوام ما عينهم له ربه سبحانه، وإنما كان يعرفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من لحن القول، من كلامه. وهذا دلالة على أن الكلام مهم جدا، الكلام مهم. فالمؤمن كما يقول حسن البصري لسانه من وراء قلبه، قبل أن يتكلم يتذكر، يستر ولا يفضح. والمنافق قلبه من وراء لسانه، يتكلم ولا يتذكر، ينشر ويفضح. المؤمن بلسانه رأى خلل، رأى خطأ، رأى معصية، رأى ذنب من مسلم لا يشعر. المنافق يشعر. متى رأيت واحد يشعر؟ كما يقولون يضع الغسيل على الحبل ينشر، هذا منافق، هذا نفاق. المؤمن متى رأى خللا يسكن ويكون عنصر فاعل في أن يرفع هذا الخطأ، في أن يستر هذه العورة. المنافق ينشر. المؤمن يتفكر كما قالوا رب كلمة تقول صاحبها دعني. المؤمن قبل يتكلم لازم يعرف في كلمات يسلكونها، تأنى يعرض الكلام على القلب، فالقلب وضع خط أحمر خط الكلام ما بقي شيء. القلب أعطى الكلام فضل تكلم يتكلم، هذا علم المؤمن. قلبه ثبت قبل أن ينطق يعرضه على كلامه، يعرضه على قلبه. المنافق الكلام الأصل والقلب تبع، فيتكلم لا يفهم ماذا يقول، هذا فرق كبير. ولذا الله قال عن المؤمنين، عن المنافقين، قال النبي صلى الله عليه وسلم ولتعرفنهم في إيش؟ في لحن القول، ولتعرفنهم في لحن القول. فالمنافق يعرف لحن القول. لذا المؤمن إذا أردت أن تعرفه المؤمن أم لا، أعرف انظر إلى الإنسان، انظر إلى ستره، انظر إلى محبته لإخوانه، انظر إلى دعائه لسائر إخوانه. ما الذي يمنعك أن تقف فتدعو لعشيرتك، تدعو لإخوانك، تدعو لأهل حيك؟ الإنسان يحب العشيرة، الإنسان يحب الحي الذي يسكن فيه. ما الذي يمنعك ترفع إليك تدعو لكل الحي؟ هذا المؤمن. تدعو لجيرانك، تدعو لمن أحبك ولمن أحببته. فالمؤمن كله خير يفيض من قلبه ومن لسانه الخير على الناس، لا يؤذي أحدا. المؤمن لا يؤذي أحدا أبدا. الأبرار يقول حسن البصري في الأبرار لا يؤذون الذر ولا ينهون الضر ولا يفكرون بالشر. الضر لا يؤذي قبل الأبرار. تخيل أمة هذا حالها، هل سيمكن أن تقف أمة من الأمم إلا إجلالا لها، وإلا أن تلوب شخصيتها في شخصيتها؟ لو كانت هذه الأمة بإخلاص القرآن تطبع بإخلاص القرآن. ولذا المنافقون الله جل في علاه كتم بعضهم على النبي صلى الله عليه وسلم ووضع بصيرة له ونور هذه البصيرة وجعل هذه البصيرة التي في قلبه هي التي تكشف عنه وتعرفه. نعم.
فقد قال تعالى وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم.
إذن هذا دليل على أن بعض المنافقين، وهؤلاء المنافقون في مكانين، حوالي المدينة ومن أهل المدينة، حوالي المدينة من الأعراب ومن أهل المدينة مرضوا إلى الله، مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلم. في صنف النبي لا يعلم.
وقد يقول قائل لما لم يقتل رسول الله المنافقين مع علمه بقسم منهم؟ فجواب ذلك ما ورد في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه أكره أن تتحدث العرب أن محمدا يقتل أصحابه.
وفاء ما بعده وفاء الأصحاب حسن العهد الإيمان أن تتعاهد أصحابك من أجل الصحبة حتى لا ينبذ بكلمة في أنه يقتل أصحابه من أجل هذا المعنى الكريم تارك المنافق. وفيها إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم واثق بأصحابه، وفيها إشارة أرجو أن تلتجوا إلى الله وأن تتسلحوا بهذا الحديث أن المراد بالصحبة أمران، صحبة عامة وصحبة خاصة. والمراد بالصحبة العامة كل من رأى رسول الله وليست هذه الصحبة على حد تعرف الصحابي علماء المصطلح، لو قال لك قائل النبي قال يوم القيامة يرد علي أقوام الحوض فيذبون عنه، فأقول أصحابي أصحابي، فتقول الملائكة أنهم غيروا بعد فوابهم غيروا وبدلوا، فأقول سحقا سحقا. والحديث الصحيحين فجاءك رافضي ملعون قال لك هذا دليل على أن الصحابة لم يسعدوا، أقول أصحابي أصحابي، فيقولون ايش غيروا وبدلوا، فاقول سحقا سحقا يعني بعدا. سؤال وجيه صحيح، استدلال صحيح، لا استدلال في حديث صحيح، استدلال خطا بس استدلال في حديث صحيح. بما نجيب على هؤلاء بهذا الحديث الذي الحديث الذي معنا إني أكره أن يقولوا إن محمدا يقتل أصحابه، فالصحابة المذكورون هنا أصحاب المذكورون هنا هم في الظاهر دون الباطن، وهذه الصحبة العامة التي لا تدخل تحت الصحبة بالمعنى الاصطلاحي، هذه الصحبة التي يشملها اللغوي وليس المعنى الاصطلاحي الذي توافق عليه أهل العلم فقالوا الصحابي من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمن به ومثل أو لا ما آمن. ولذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم خالدا أو سمع خالدا يشتم بعض الأصحاب بنزاع وقع بينهم قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين لا تسبوا أصحابي، أيضا صحبة خاصة، فالصحابة ليسوا سواء. وإذا ابن سعد في كتاب الطبقات قسم الصحابة إلى خمس طبقات، وكذلك فعل الحاكم بل الحاكم في كتابه المعرفة قسم الصحابة إلى 12 طبقة بخلاف الإمام مسلم في كتاب الطبقات قسم الصحابة إلى طبقة واحدة. فالشاهد أن قوله هنا أكره أن تحدث العرب أن محمد يقتل أصحابه دخل المنافقون في أصحابه على وفق رؤية المراقب فحالهم حال الصحابة. لكن لو سأل سائل فقال ما الفرق بين المنافقين والصحابة؟ الإخلاص، الإخلاص، الصحابي بالحد المعهود مخلص، والمنافق ورائي يظهر خلاف ما يظهر. فالمراد هنا إدخاله في الصحبة إدخال لغوي وليس هو الإدخال، وليس هو الإدخال الذي هو تعرف عليه العلماء بالحد الاصطلاحي.
نعم. ومعنى هذا خشية أن يقع تغيير لكثير من الأعراب عن دخول الإسلام، فإن العرب لا يعلمون نفاق هؤلاء، فيظنون أنه يقتلهم رغم إيمانهم به فيقولون محمد يقتل أصحابه.
إذا ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يوجد مانع عند العربي تمنعهم من دخول الإسلام. أصل القوة التي أتاها الله للنبي في المدينة إنما هي لتحطيم الموانع حتى يتمنع للناس أن يدخلوا في الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم من فطنته ما أراد أن يضع شرا، أن يضع حائلا أو مانعا يحول دون أن يقول الناس إيش أن محمد يقتل أصحابه. نسمع.
وقال مالك: إنما كف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المنافقين ليبين لأمته أن الحاكم لا يحكم بعلمه.
يعني هذا ليس أن الحاكم يحكم ليس من أجل هذا لم يقتل النبي أصحاب، لكن يستفاد عدم قتل النبي للمنافقين يستأنس بهذا على ليس هذه العلة، لكن يجمع استنباط هذا الحكم يؤخذ بدلالة تضمن.
نعم. وقال الشافعي: إنما منع رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل المنافقين ما كانوا يظهرون من الإسلام مع العلم بنفاقهم، لأن ما يظهرونه يجب ما قبله. يؤيد ذلك حديث: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها إلى آخر الحديث.
لا إله إلا الله خالصا بها قلبه صادقا، فلا إله إلا الله التي تنفع التي يخلص بها القلب والتي يصدق بها اللسان. أما لا إله إلا الله أعجمي قال لا إله إلا الله، واحد أعجمي لا يعرف العربي، قلنا لو قل لا قل إله إلا 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 الله الله لا يفهم ايش يقول أصوات، هذا ما أمر، هذا ما حصل معه شيء، هذا ما حصل معه شيء. فالمراد بلا إله إلا الله حقيقتها وضمونها لا ألفاظها، لا ألفاظها. فلا إله إلا الله لابد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن يقع بصادقا بها قلبه مخلصا بها قلبه ومشاقه. نعم.
هذا متعلق بشأن من يعلم أعيانهم وأسماءهم، وأن الذين لم يعلم الله رسوله بنفاقهم فقد قال فيهم سبحانه وتعالى: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما تقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. ففيها دليل على أنه لم يغر بهم ولم يدرك
ولم يدرك أعيانهم
وإنما كان تذكر له صفاتهم فيتوسمها في بعضهم، كما قال تعالى: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول.
حقيقة مرت بنا أكثر من موطن قد يظهر في السياق شيء، مرت بنا موطنين سبقوا وهذا موطن ثالث أقسم به ملاحظتي وسيتكرر. وإنما كانت صفات مفرد مؤنث ولا مذكر؟ مذكر مؤنث، صفة مؤنث. وكان مذكر، سواء نقول كان ولا كانت، إنما كانت تذكر له صفاته. الجمع يجوز معه تذكير الفعل وثانية. إذا أفردنا صفة فلا بد أن تؤنث كانت، ولكن لما جمع الصفة على الصفات فيجوز الفعل أن يذكر إيش؟ يذكر التأنيث ويذكر التذكير، ودل على ذلك القرآن. هذا عبد الرحمن إيش عندك؟ وقال
وما كان صلاتهم
وما كان صلاتهم حسب وما كان صلاتهم صلاة إيش مؤنثة لكنها جمعت فكان الفعل مذكرا لو كانت الصلاة مؤنثة لكانت كانت وما كانت صلاتهم وما كان صلاتهم إلا مفاوقهم صلاة مؤنثة صلاة مؤنثة وكان مذكرا فالصلاة ذكرت مؤنث أما الجمع فقوله تعالى وقالت رسلهم في الله شك وقالت رسلهم الرسول مذكر لما جمع أنثى الفعل لما جمع الرسول وقالت رسلهم وقالت بالتأنيث قالت رسلهم وهكذا وما كان صلاتهم إلا من خلقهم الحمد لله الذي جعل صلاتنا غير صلاتهم تخيلوا الناس يصلون يصدقون ويصفرون وهم عراة الحمد لله نعمة العصر الحمد لله نعمة العصر وقد نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في وقتنا غدا لكن أريد أن نذكر ملحوظة احنا فرغنا من العشر من الآية العاشرة فنريد أن ننظم موضوع تسميع الآيات وبعد تقليب نظر وجدنا أن التسميع يكون يوم الخميس أنسب شيء التسميع يكون يوم الخميس وما أدري يمكن أن نكتسب مجموعات والكل يسمع يعني بعد الدرس غدا لن أطيل الدرس ثم كل مجموعة من الإخوة الآن قبل أن نفض الآن قبل ما نخرج كل ثلاثة أو أربعة إخوة يتفقون ويسمع بعضهم لبعض كل ثلاثة أو أربعة من الإخوة يتفقوا أربعة كل أربعة يسمعوا بعضهم لبعض إن شاء الله يقع التسميع ثم ننفض بإذن الله تعالى غدا الآن كل أربعة يتفقون أنهم يسمعون ببعضهم بعضا ثلاثة أربعة خمسة مو مشكلة أي نعم ثم كل خميس يسمع نريد أن نثبت الحفظ يحبون يسمع تفسيرا يحبون يسمع تفسيرا إن شاء الله جزاكم الله خير الحمد لله
وإنما كان